الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. هذه الأدلة وأمثالها كثير، فيها حث على الإكثار من ذكر الله. وذكر الله في كل وقت وحين يشرع للمؤمن أن يذكر الله عز وجل في صباحه ومسائه، وعند استيقاظه ونومه، وفي خروجه ودخوله، وفي كل وقت. ومن أجل هذه الأذكار ومن أجل هذه العبادات وأجل الذكر الحمد، حمد الله عز وجل. لو تأمل المؤمن نعم الله التي يتقلب فيها ليل نهار، سواء كان في بدنه وعافيته وصحته، أو كان في ماله وولده، أو كان في أمنه ورغد عيشه ورزقه، لعلم أنه مقصر في حمد الله وشكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الحمد عباد الله هو الإخبار بمحاسن المحمود مع إجلاله ومحبته وتعظيمه، كما قال الإمام القيم رحمة الله عليه. والله عز وجل يقول لنبيه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى غير ذلك من الأوامر بحمد الله. وهكذا هو ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا نبي الله إبراهيم يحمد ربه على نعمة الولد. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وهذا نبي الله داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام يحمدان الله عز وجل على ما أنعم عليهم به من نعمة العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهكذا هو شأن ملائكة الله ودأبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يسبحون بحمد الله، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وهكذا الصالحون وصفهم الله عز وجل بهذه العبادة، وهي حمد الله والثناء عليه على ما أنعم وعلى ما أولى. قال الله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الناس، إن عبادة الحمد عبادة جليلة وعبادة عظيمة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والشمس تطلع على الدنيا وما فيها من كنوز وعقارات إلى غير ذلك من أمور الدنيا. وهذه الكلمات يقول عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذه الكلمات العظيمة وهذه الكلمة من أحب الكلام إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه الإمام مسلم. انظروا عباد الله، ما الذي يكلف الإنسان وما الذي يثقل عليه أن يقول الحمد لله؟ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل كلمة الحمد لله تثقل بها الموازين، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فما أعظمها من كلمة، استشعرها وأنت تقولها في المواطن التي شرع لك أن تقولها، استشعر هذه الكلمة ومعناها العظيم. هذه الكلمة من أسباب إجابة دعائك. عند الإمام أحمد وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال له إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي ثم يدعو بما شاء. ثم يدعو بما شاء. وقالت أم سليم: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن. قال: سبح الله عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، ثم سلي حاجتك، فإن الله يقول: قد فعلت قد فعلت، كما في حديث أنس وفي الصحيح المسند. انظر إلى هذا الفضل لهذه الكلمة العظيمة: الحمد لله. هذه كلمة عظيمة لو استشعرها المؤمن. الحمد لله، كل الحمد المطلق لله وحده سبحانه وتعالى. إن حمد إنسان فإنما يحمد على شيء معين، أما الحمد المطلق فإنه لله سبحانه وتعالى. ويشرع للمؤمن أن يحمد الله في مواطن كثيرة، منها عقب الطعام والشراب. ففي البخاري من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله، الحمد لله الذي الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وجاء عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا من أسباب رضوان الله عليك، يطعمك ويسقيك، ومع هذا يرضى عنك إذا حمدته. وعند الإمام أبي داود من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أكل طعاما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. سوغ دخوله إلى الجوف والانتفاع به، وما فضل عن حاجة الإنسان جعل له مخرجا. ذكروا عن ابن السماك أنه لما دخل على هارون الرشيد رحمه الله، لما قدم له طعام وأراد أن يشرب منه قال: عظني. قال: أرأيت إن منعت هذه الشربة، إن منعت أن تشرب الماء ماذا تعطي؟ قال: أعطي نصف ملكي. فلما شرب قال له: لو منعت هذا الماء من الخروج، أي البول، لو منعت من البول والتبول، قال: أعطي ملكي كله، أعطي ملكي كله. انظروا عباد الله، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. فإذا تذكر العبد نعمة الله عليه، كيف يمر الطعام وكيف ينتفع به وكيف جعله له آلات يمضغ بها وينتفع بالطعام، وما كان فضلا يؤذيه جعل الله له مخرجا. هذه من نعم الله. أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل من الأنصار، ثم لما غسل يده أو يديه قال: الحمد لله الذي الحمد لله يطعم ولا يطعم، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية، الحمد لله. وفضل على كثير من خلق تفضيلا. النبي عليه الصلاة والسلام مع ما كان عليه من شدة الحال، مع ما كان عليه من قلة ذات اليد، يأتي السائل إلى بيته ولا يجد إلا التمر ولا يجد إلا الماء، ومع هذا الحمد على لسانه في كل وقت وحين، حري بنا عباد الله أن نكثر من حمد الله وشكره. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى مضجعه أوى إلى النوم قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. تذكر هذه النعم، كم أناس لا يجدون الطعام، كم أناس لا يجدون الشراب، كم أناس لا يجدون ما يلبسون، كم أناس لا يجدون مأوى يأوون إليه، وأنت أطعمك الله وسقاك وكساك وآواك. هذه نعم كثيرة كما في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، مع أنه عليه الصلاة والسلام ربما يمر عليه الليالي ما يجد طعاما يأكل هو وأهله، يبيتون طاوون من الجوع، ويظل يومه يلتوي لا يجد من رديء التمر ما يملأ بطنه، ولكنه يكثر من حمد الله، يكثر من حمد الله ومن شكر الله، فليكن لنا به أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، يشرع للعبد أن يحمد الله عز وجل في صلاته في مواطن كثيرة، ومنها من جملة أدعية الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقول عبد الله بن عمر: لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا من أصحابه قال هذه الكلمات، فلما انصرف من صلاته سأل: من القائل هؤلاء الكلمات؟ فقال رجل من أصحابه رضوان الله عليهم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال عبد الله بن عمر: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا رجل آخر لما رفع رأسه من الركوع قال: الحمد لله، ربنا ولك الحمد. قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته سأل: من قائل هذه الكلمات؟ قال رجل من أصحابي: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما في البخاري من حديث رفاعة الزرقي رضي الله عنه. وهكذا شرع المؤمن أن يحمد الله عز وجل في ركوعه وسجوده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهكذا في الصباح والمساء يقول عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمسى قال، أو إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله والحمد لله. وهكذا في المساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحت أثني عليك حمدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا. وفي المساء كذلك، كما في حديث أبي هريرة عند النساء في عمل اليوم والليلة. وهكذا إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي بذكره، الحمد لله، وإلا روحك عند نومك قد يأخذها الله عز وجل ولا ترجع إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رد هذه الروح إلى هذا الجسد، فاحمد الله عز وجل، احمد الله عز وجل. إذا رأيت خيرا، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أو جاءه خبر يسره أو رأى شيئا يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكره يقول الحمد لله على كل حال. وإذا رأى مبتلا فإن العبد يحمد الله على عافيته من هذا البلاء، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عافاه الله من ذلك البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى المؤمن رؤيا يحبها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي من الله فليحمد الله وليحدث بها، وإذا رأى ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث عن يساره ولا يحدث بها، وفي رواية فليصلي، إلى غير ذلك مما ورد في آداب الرؤيا. فهذا الذكر عباد الله ذكر عظيم، فلنحافظ عليه ولنحرص عليه في كل أوقاتنا، فإنه سبب لرضوان الله، سبب لفضل الله عز وجل على العبد، وهذا هو الذي يكثر منه أهل الجنة، من جملة الذكر الذي يكثر منه أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. احمد الله على نعمة الهداية، أن جعلك مسلما وأن جعلك موحدا وأن جعلك مستقيما على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فما أعظمها من عبادة فلنكثر منها. ألا واعلموا عباد الله أن هذا الشهر شهر رجب هو شهر حرام من الأشهر الحرم، ولكن لا يشرع فيه مزيد عبادة على غيره من الأشهر، فلم يخصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفضل على ما عداه من الأشهر. فما ينتشر عند كثير من الناس سواء عبر وسائل التواصل أو كان بسبب أمر موروث عندهم، أن هذا الشهر يفضل فيه الصيام والعبادة والصدقة على غيره، فإن هذا لا أصل له في شرع الله ولا دليل عليه، فيستحب فيه ما يستحب في غيره، سواء من صيام الاثنين والخميس أو أيام البيض كما يشرع في غيره. أما تخصيصه بالصيام واعتقاد فضل له على ما سواه من الأشهر فهذا من المحدثات، ولا ينتفع صاحبه بالعبادة التي يخصه بها باعتقاد فضيلة له على ما سواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا ما يفعله بعض الجهال في أول خميس من رجب، ربما بعضهم يذبح للجن والشياطين حفظا لماله وولده، وهذا من الشرك بالله، لعن الله من ذبح لغير الله. وبعضهم ربما خصص زيارة لبعض القبور في شهر رجب، وهذا لا دليل عليه. وهكذا اعتقاده أن الإسراء والمعراج في 27 من شهر رجب لا دليل عليه، والإسراء والمعراج حق، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، لكنه لم يشرع لنا عليه الصلاة والسلام أن نحتفل بهذا الأمر كما لم يشرع الاحتفال بمولده وغير ذلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، سر على ما سار عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن من يتعبد لله بالمحدثات مثله كمثل المسافر الذي يحمل جرابا وكيسا من التراب يثقله ولا ينفعه، ماذا ينتفع المسافر لو حمل على ظهره ترابا؟ إذا جاع لا ينتفع منه، إذا عطش لا ينتفع منه. وهكذا الذي يعمل الأعمال بغير اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤجر على ذلك. فتحرى هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم عليك بأعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأذنابهم الرافض المنافقين. اللهم اكف المسلمين شرورهم بما شئت وكيف شئت، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا قوي يا عزيز.